الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبابي الكرام الفضلاء في أمتي الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يمن علي وعلى حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، هو نعم المولى ونعم النصير. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد عيد الذي سمعناه عبر هذه القناة مرات ومرات، أرحب به مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ محمد.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا بك وأهلا في قناة الرحمة، ومرحبا بك وأهلا في برنامجنا نظرة النعيم.
مرحبا بك يا شيخ محمد،
وإحنا سعداء في قمة السعادة بوجودك معنا في البرنامج.
أسعد بك.
أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
وإياك يا رب العالمين.
ولكن تعودنا قبل بداية كل حلقة أن نرحب بأحبابنا المشاهدين، فأتمنى أن أسمع ترحيبك لهم بصوتك العذب النبي.
أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي. إنه الإسلام أمي وأبي.
أحباب الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، دعونا نفصح عن درس الليلة، ألا وهو مواقف إيمانية. والله أسأل أن يمدنا في هذا الموضوع بعلم من علمه وفقه من فقهه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحباب الكرام، الله الله، لو كان المجتمع المسلم أفراده متعاونون متحابون، لو كان المجتمع المسلم أفراده متعاونين على الحق كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الله الله لو أدى كل إنسان منا ما عليه من الحق، الله الله لو أخذ كل منا حقه لم يتزود عليه، الله الله لو سادنا الحب فتحاببنا في الله، الله الله لو استشعرنا معنى الأخوة الذي قال الله تعالى فيها إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. نعم قال النبي المصطفى المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الله الله لو عفونا عن بعضنا إكراما لوجه الله جل قدرته وتباركت أسماؤه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، الموقف الأول حدث في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ولاه صديق الأمة الأكبر منصب القضاء، فظل عاما لا يختصم إليه أحد، ظل عاما لا يختصم إليه أحد، فذهب إلى صديق الأمة الأكبر فقال له يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله اعفني من هذا المنصب. فقال ولما؟ هل من ثقة لمنصب القضاء؟ قال لا والله، ولكن المسلمون عرف كل منهم ما له من الحق فأخذه ولم يتزود عليه شيئا، وعرف كل منهم ما عليه من الحق فأداه عن طواعية. كان المؤمنون فيما بينهم إذا مرض أحدهم عادوه، وإذا احتاج عاونوه وساعدوه، خلقهم العفو، يعفو بعضهم عن بعض إكراما لوجه الله رب العالمين. ليست هناك مشكلة بين مسلم ومسلم، ففيما يختصمون يا خليفة رسول الله؟
يا مؤمنا كن قدوة ذا منة، يا مؤمنا كن قدوة ذا منة، أنموذجا للجود طاف بره كي ترتقي، نهج العلا كي ترتقي، كي ترتقي نهج العلا كي ترتقي، كن مؤمنا من سار نهج الله أعلى قد راه، يا مؤمنا كن قدوة ذا منة، أنموذجا للجود طاف بره كي ترتقي نهج العلا، كن مؤمنا من صار نهج الله أعلى قدره.
أحباب الكرام والله ما دفعهم إلى هذا الخلق القويم إلا التجرد لله تباركت أسماؤه وحسن الاعتقاد في قلوبهم، فلما لم يكن في قلوبهم إلا الله تباركت أسماؤه وجل في علاه كان الواحد منهم يتعامل مع إخوانه تعاملا راقيا إكراما لوجه الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. واسمع مني هذه المعلومة أخي الكريم الحبيب الفاضل، الإخلاص لله ييسر العمل، ما دمنا نعمل العمل لوجه الله تباركت أسماؤه مهما كان ثقيلا سيكون سهلا، سيكون سهلا ميسورا ما دام العمل إكراما لوجه الله رب العالمين. الله الله لو استقر في قلوبنا حقيقة الاعتقاد، الله الله لو كانت انفعالاتنا لله وبالله ومن أجل الله. واسمحوا لي أحباب الكرام أن أعمق هذا المعنى بشيء من الجلاء والوضوح، لو أنه استقر في قلوبنا الله لم يكن في قلوبنا إلا الله كنا لا نخاف إلا الله، وكنا لا نرجو إلا الله، وكنا نصبر إكراما لوجه الله رب العالمين، وهكذا كان سلف الأمة الصالح. نعم لذا في الموقف الثاني أتكلم عن موقف يعتبر غرة في جابين تاريخ الأمة لرجل طاهر عملاق أرسله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رأس 30 لا بل على رأس 300 صحابي من أصحاب عمر، أرسله إلى قيصر الروم، وسمع قيصر الروم ما لأصحاب عمر من التجرد والإخلاص والجلد والقوة، فأراد أن يتخير واحدا منهم يحوله إلى دينه فيستفيد من عزمه ويستفيد من قوته ويستفيد من إخلاصه وتجرده. فنظر إلى عبد الله بن حذافة السهمي فوجده متجردا عابدا طائعا يعمل لله وبالله ومن أجل الله، فأمر بعض جنوده أن يأتوا بعبد الله بن حذافة السهمي. فلما التقى به قيصر الروم فقال له: يا عبد الله تنصر وسأعطيك نصف ملكي. انظروا ماذا قال عبد الله بن حذافة السهمي، قال له: لو أعطيتني ملكك كله وما تملك العرب قاطبة ومثله معه وما تملك العجم ومثله معه ما تركت دين محمد ولو لحظة. فقال له: إذن أقتلك. قال: إنما تقتل بدنا إلى زوال. فقال: علقوه واضربوا حول بدنه وإياكم أن تضربوا في بدنه. فما زاده الضرب إلا ثبات. فلما أنزلوه قال قيصر الروم: اعرضوه عن الزنا، اعرضوه على الزنا، فإن زنى انكسرت حدة نفسه. فأتوا بملكة جمال بلادهم وأغراها قيصر بالمال إن مكنته من نفسها، فدخلت وتعرت وارتمت في أحضانه، فكان مشغولا بذكر الله عز وجل، وسرعان ما طرقت الباب وقالت: أخرجوني، لست أدري أدخلتموني على حجر أم أدخلتموني على بشر. فقال قيصر الروم: اعرضوه على الماء المغلي. فلما أتوا به وعرضوه على الماء المغلي وأتوا باثنين من المسلمين ألقوهما في الماء ففصلت المياه اللحم عن العصب والعظام. هنا بكى عبد الله بن حذافة، فقال له قيصر الروم: أبكيت فرقا من النار أو خوفا من الموت؟ قال: لا والله، ولكن بكيت لأن لي نفسا واحدة كنت أتمنى أن يكون بعدد شعر بدني أنفسا أجود بها لله تعالى نفسا نفسا. فقال له قيصر: قبل رأسي وسأطلق سراحك. قال: سراحي أنا؟ أنا معي 300 رجل يقولون لا إله إلا الله. قال: سأطلق سراحهم معك. فقبل رأسه ولكنه طلت الدمعة من عينه وذهب إلى عمر وقال: والله ما قبلت رأسه إلا من أجل 300 رجل يقولون لا إله إلا الله. فقال له عمر بن الخطاب: والله يا عبد الله يا ابن حذافة، حق على كل مؤمن أن يقوم فيقبل رأسك، وأولهم عمر بن الخطاب. فقام عمر بن الخطاب وقبل رأس عبد الله بن حذافة.
تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون، ولكن ديننا لا يهون. تهون الحياة، تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. أضحي له بالعزيز الكريم، إذا أرادوا لنا أن نميل، على النهج قلنا لهم مستحيل، على النهج قلنا لهم مستحيل، لنا شرعنا من إله جليل، إلى الدين فالموت أولى بنا، ولسنا نفرط في ديننا، على رغم ما ينكر الماكرون، هو الدين عصمتنا في الحياة، به مجدنا نرتقي في علا، وفي عزه أبدا لن نهون. تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. على العهد يا سيد المرسلين، بعزم قوي وبأس متين، سنمضي وراءك مر السنين، سنمضي وراءك مر السنين، بلا رجعة وليكن ما يكون تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون.
الله الله. أحبابي الكرام، إذا استفدنا من هذا الموقف ألا يستحي أحد منا من تدينه، ولا يستحي أحد منا من اعتقاده، ولا تستحي مسلمة من حجابها، ولا يستحي أحد من انتسابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى جعل العزة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، فقال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أحباب الكرام الفضلاء الأخيار، لو استقر هذا المعنى في قلوبنا لابد أن نؤثر الله على من سواه، وهذه نقطة مهمة، وتعالوا معنا نقف موقفا إيمانيا يتجلى فيه هذا المعنى بجلاء ووضوح. نعم، هذا الموقف الثالث من مواقفنا لرجل من حكام المسلمين اسمه ابن هبيرة، كان في زمن يزيد بن عبد الملك وكان واليا على العراقيين، ولكن هؤلاء الحكام كانوا على تقوى من الله تبارك وتعالى، يعلمون أنهم إلى الله تعالى راجعون وبين يديه ممسولون، فكانوا يخافون الله تبارك وتعالى في رعيتهم. فاستقطب ابن هبيرة اثنين من علماء الأمة ألا وهما الحسن البصري وعامر الشعبي، وقال لهما أنا يأتيني رسائل من يزيد بن عبد الملك متوالية يطلب مني أن أنفذ ما فيها وإن كان يجافي الحق. فقال عامر الشعبي كلاما فيه شيء من السهولة وفيه شيء من تمرير المصالح وفيه شيء يعطي ابن هبيرة الضوء الأخضر أن ينفذ ما في هذه الرسائل حتى ولو كان مجافيا للحق، ولكن سكت الحسن البصري. لما سكت الحسن البصري التفت ابن هبيرة وقال ماذا تقول يا أبا سعيد؟ قال أيها الحاكم الفاضل، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله تعالى يمنعك من يزيد ويزيد لم يمنعك من الله، وأنت إلى الله تبارك وتعالى راجع وبين يديه ممسول، والله إن أطعت الله تعالى وخفته لوقاك الله تعالى بائقة يزيد، ولكن لو أطعت يزيد في معصية الله رب العباد والعبيد فإن يزيد لم يمنعك من عذاب الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فبكى ابن هبيرة والتفت إلى الحسن البصري وكرمه أيما تكريم، ولما خرج الرجلان العالمان فإذا بالناس يتلقاهما عند المسجد، فقال عامر الشعبي من استطاع أيها الناس أن يؤثر الله على خلقه فليفعل، فإني التقيت بابن هبيرة ولم أبتغي بكلامي إلا وجه ابن هبيرة فأقصاني الله تعالى عنه، ولم يبتغي الحسن البصري إلا وجه الله تبارك وتعالى فقربه الله تعالى من قلب ابن هبيرة وكرمه ابن هبيرة أيما تكريم، والله إنما قاله الحسن لم يغب عني منه كلمة، ولكنني ما ابتغيت وجه الله إنما ابتغيت وجه ابن هبيرة، فمن استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل. نعم،
منايا من الدنيا علوم أبثها، منايا من الدنيا علوم أبثها، منايا من الدنيا علوم أبثها، وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر.
أحباب الكرام الفضلاء، قد يتساءل سائل ما الأمر الذي جعلهم بهذه القمة السامقة؟ أقول إنهم لم يؤثروا إلا الله، ولم يكن في قلوبهم إلا الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. من أجل ذلك كانت انفعالتهم لله وبالله ومن أجل الله تباركت أسماؤه تركوا الدنيا كلها إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وهنا يحضرني موقف من المواقف الإيمانية الرائعة، أنه أحبة الكرام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والقرآن واضح: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
الله الله، لو كان أهل القرى على هذا النسق من التقوى، يتركون كل شيء لله وكراما لوجه الله رب العالمين. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
في طبقات الحنابلة ذكر ابن ركب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ترجمة رجل من العلماء أبو بكر الأنصاري البزاز، قال: كنت مجاورا في مكة وكنت أؤدي المناسك، وبينما أنا أؤدي المناسك أخذني شيء من الجوع، وانطلقت أبحث عن كثرة خبز فرأيت عقدا مما تلبسه النساء، فأخذته وضعته في داري، وخرجت لأبحث عن كثرة خبز فوجدت رجلا يبحث عن هذا العقد. أحبتي الكرام، فيقول هذا الرجل: من وجد عقد ابنتي وله 500 دينار؟ قلت له: ما مواصفاته؟ فدلني على مواصفاته فأعطيته العقد، وأراد أن يعطيني المال، فقلت: عمل عملته من أجل الله تبارك وتعالى، لن آخذ عليه شيئا إلا من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، وأعطيته العقد ولم آخذ مليما واحدا، لأنني عملت العمل إكراما لوجه الله. ولكن بينما أنا عائد في السفينة ضربت السفينة في الشعاب المرجانية وانكسرت وغرق كل من فيها، ولكن أكرمني ربي بالنجاة، فوجدتني أمتطي لوحا من ألواح السفينة، وألقتني الأمواج على جزيرة، فرأيت أهلها صالحين، لأن الآذان عندما أذن تركوا ما في أيديهم ودخلوا المسجد، فلما رأوني توسموا في خيرا وقدموني للمحراب، فسمعوا صوتي وأنا أتلو من كتاب ربي سبحانه وتعالى، فقالوا: ابقى معنا فأنت إمامنا، لأن إمام هذا المسجد قد مات. فبقيت معه بقيت معهم، أجزلوا لي العطاء وبقيت معهم، فلما رأوني أقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى كرموني وعظموا لي العطاء، فلما استوثقوا في قالوا: ألك زوجة؟ قلت: ليس لي زوجة. قالوا: عندنا فتاة يتيمة مات أبوها، ما رأيك أن تتاجر مع الله تبارك وتعالى في هذه الفتاة؟ قلت: إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. وبالفعل لما صعد من أجل أن ينظر إلى زوجته بعد أن عقدوا له النكاح، رأى العقد الذي وجده في أم القرى مكة في صدرها، فنظر إلى العقد، فقالت له النسوة: كسرت قلب اليتيمة، لم تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى امرأتك وحلك. قال: أيتها النسوة، هذا العقد له معي قصة، لقد رأيته في مكة. وأراد أن يقص القصة فكبر النسوة تكبيرة ارتجت لها المدينة. قالوا: أو أنت الشاب الصالح الذي التقى بوالد هذه الفتاة؟ والله منذ أن رجع من مكة ما كان له كلمة يقولها إلا أن يقول: ما وجدت في حياتي أصلح من هذا الشاب الذي وجد عقد ابنتي، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي، ولكنه مات إلا أن الله تقبل دعاءه وتزوجتها أنت. سبحان ربي العظيم، يقول: تزوجتها فأنجبت منها غلامين وماتت، فورثت أنا وولداي العقد، فلما ورثت العقد مكث الولدان معي ما شاء الله أن يمكثا، ثم مات الولدان فآل العقد إلي فبعته 100,000 دينار.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم أحباب الكرام الفضلاء، وهذه رسالة لي ولك، أننا إذا تركنا أمرا من أمور الدنيا إكراما لوجه الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
وهو خير الرازقين.
ولكن أحباب الكرام الأخيار، الذي دفعهم إلى هذا المعنى هو العلم. العلم، جمال العلم من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. الله الله، لو حصلنا شيئا من ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن علوم الدنيا برمتها الله تعالى وصفها بالقلة، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علوم الآخرة فالله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذا أحباب الكرام، تعالوا نطلع على هذه الهمة العالية لغلام حدث اسمه هشام بن عمار، كان يحب أن يحصل ميراث النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه رغم صغر سنه. فلما رآه أبوه يحب العلم من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه، والله يا أحبتي الكرام، باع داره من أجل أن يجهز ولده ليذهب إلى مكة يؤدي المناسك ويلتقي بالإمام مالك، فيتعلم بين يديه ميراث الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ذهب هشام بن عمار إلى الإمام مالك، فلما رآه الإمام مالك استصغره، فكان يعنى بالكبار، ونظر إلى هذا الطفل الصغير فلم يلتفت إليه. في ذات مرة دخل هشام بن عمار على الإمام مالك من غير إذنه، فغضب الإمام مالك، وإذا بالغلام يلح على الإمام مالك أن يعلمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الإمام مالك الغلام غلامه وخادمه أن يضرب هذا الطفل 15 صوتا، وبالفعل أخذه الخادم وضربه 15 صوتا. فظل هشام يبكي على باب الإمام مالك حتى خرج الإمام مالك وهو ينظر إلى هشام بن عمار وهو يبكي، قال: ما يبكيك يا هشام؟ هل أوجعك الضرب؟ فقال: إن أبي باع داره 20 دينار من أجل أن أتعلم ميراث النبي المصطفى، وأرسلني إليك من أجل أن أتشرف بتلقي العلم بين يديك، فضربتني وأهنتني، وأنا ما أتيت إلا من أجل أن أتعلم ميراث النبي المصطفى، والله لن أسامحك، والله سأقف أمام الله أحاجك أمام العلي الأعلى تباركت أسماؤه. فتألم قلب الإمام مالك، فماذا يصنع أحبتي الكرام؟ قال له: وما كفارة ما صنعته بك؟ قال: تعلمني بكل صوت ضربتني حديثا من أحاديث رسول الله. فجلس معه في قارعة الطريق يعلمه ميراث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال الغلام: يا إمام، زد في الضرب وزد في حديث رسول الله.
اصبر على مر الجفا من معلم، اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مرارة العلم ساعة تجرع ذل الجهل طوال حياته، ومن فاته التعلم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى، وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكونا لاعتبار لذاته.
أحباب الكرام الفضلاء، الله الله في تعلم العلم، الله الله في تلقي ميراث النبي المصطفى من أفواه العلماء، الله الله لو أننا بذلنا الوقت وبذلنا العمر. إن العلم النافع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى رفع قدره ورفع قدر الطالبين له، فقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
أحبابي الكرام، لابد من بذل الجهد ولابد من همة عالية، وقد كان سلف الأمة الصالح يبذلون الأنفاس والحركات والسكنات بل الأموال لتحصيل ميراث النبي سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، من هؤلاء العمالقة أبو نصر القرطبي، ذلكم العالم الذي قال عن نفسه: كنا نختلف على العالم الجليل أبي علي القالي، كنا نذهب إليه ونتعلم منه ميراث النبي المصطفى، وكنت ذاهب إليه في فصل الربيع فاعترضتني سحابة وصبت علي من الماء، فذهبت إلى مجلس شيخي أبي علي القالي والماء يتساقط من وجهي ومن ثيابي، فلما رآني قربني منه وقال: إن ما تعانيه من هذه المياه سيذهب عنك عناؤه عندما تبدل الثوب، ولكنني وأنا في طلب العلم حدث لي ألم في بدني وجروح ستدخل معي قبري. وأراد أن يسليه عن نفسه، قال: كنا نذهب إلى العالم الجليل ابن مجاهد لنتعلم منه ميراث النبي المصطفى، فذهبت إليه قبل الفجر، ذهبت إليه في الساعة الآخرة من الليل، وانطلقت وقلت سأجلس بجواره لأحظى بعلم النبي المصطفى وميراث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنني وجدت الطريق إليه مغلقا، فقلت في نفسي: أبكر هذا البكور ولا أحظى بالجلوس بالقرب من شيخي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا بي أنظر إلى سرداب ضيق بجوار الدار، فسرت فيه وضللت أسير فيه إلى أن ضاق بي السرب، فإذا بي لا أستطع أن أتقدم خطوة أو أعود خطوة، فماذا أصنع؟ فدفعت نفسي حتى تمزق ثيابي وتمزق لحمي وانكشف عظمي، ولكن أكرمني ربي بالخروج، وذهبت فجلست بجوار شيخي أتعلم منه ميراث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو علي القالي لأبو نصر القرطبي: هل حدث لك مثل ما حدث لي؟ أحبابي الكرام الفضلاء، هؤلاء الناس يبينون لنا أن طلب العلم لا بد أن نضحي من أجله. نعم، وكان العلماء سلف الأمة الصالح يقولون كلاما يقطر الشهد والعسل. كان منهم من يقول: يحسدني الناس على صنعتي، فإنني في صنعتي فارس، فلقد سهرت الليالي واستنعس، فهل يستوي الساهر والناعس؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فأين الهمة أحباب الكرام في طلب العلم وطلب ميراث النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ نعم، إن الله تبارك وتعالى رفع قدر العلم وقدر العلماء فاستشهد بهم على أجل مشهود به، فقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
أحبابي الكرام، في تحصيل العلم أمن للبلاد، والله إن العلماء في الأمة صمام أمن في المجتمع. نعم، لنا ربما تعرض لنا شبه، وربما تعرض لنا أمور نحتاج فيها أن نستضيء بكتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا رجعنا إلى العلماء فالله تعالى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم، ربما عرض لنا شبهة، فإذا عدنا إلى العلماء وجدنا النور، النور الذي نخرج به من ظلمات الجهل إلى نور الله الذي لا أول له ولا آخر. نعم، وهكذا كان علماء الأمة أحبابي الكرام الفضلاء. يعني على سبيل المثال لا الحصر، عندما ادعى اليهود وهم في القرن الخامس الهجري ادعوا أنهم قد أقروا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على البقاء في خيبر ووضع الجزية، فإذا بالدولة تسمع منهم وتعرض الكلام على العلماء، فعرضوا الكلام على الخطيب البغدادي، فلما رجعوا إلى الخطيب البغدادي ونظر إلى الوثيقة وكانت بشهادة سعد بن معاذ أحبابي الكرام، وكان سعد بن معاذ لم يسلم في وقت كتابة الوثيقة، وهذا المؤرخ العملاق اطلع على كذبهم وواجههم بهذا الكذب، فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. نعم، لم نخرج من هذه المشكلة إلا بقول عالم، بل انظروا إلى الخوارج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردهم إلى الحق. انظروا إلى الخوارج لما ذهبوا إلى العلامة الكبير أبي حنيفة النعمان وقالوا له تب إلى الله تبارك وتعالى، قال مما أتوب؟ قال الخوارج تتوب من تحكيم الرجال، إن الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال هل إذا جلستم معي أناقشكم ترضون بمناقشتي؟ قالوا نعم نرضى. قال من تحكموه من الناس بيني وبينكم إن أخطأت أنا أو أخطأتم أنتم؟ قالوا اختر من تشاء. وكان مع هذا الخارجي خارجي صديقه، قال أنا رضيت، قال الإمام أبو حنيفة أنا رضيت بهذا الخارجي، ففرح هذا الرجل الذي طلب من أبي حنيفة أن يتوب، فقال أترضى هذا حكما بيني وبينك؟ قال نعم، وقال نعم بفرح وانتشاء. قال إذن أنت جوزت التحكيم، فأسقط في يده. وانتصر الإمام بهذه الكلمة، قال أنت تلومني على التحكيم وجوزت التحكيم. إن الذي رد على هذا الخارجي عالم، عالم النحرير، عالم بكتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه.
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء.
نعم أحبابنا الكرام، علماؤنا هم ينابيع الحكمة، علماؤنا هم غيظ للشيطان، علماؤنا هم صمام الأمن في مجتمع الموحدين، فلا بد أن نعود إليهم في مشاكلنا وفيما يعرض لنا، فهم النور الذي نبصر به الحق من الباطل. الله الله لو عظمناهم، الله الله لو عدنا إليهم، الله الله لو ناقشناهم فيما يعرض لنا من أمور حياتنا. قال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم أحبابي الكرام، نعرض كل قضايا النزاع في حياتنا على علمائنا فسيدلون على حكم النبي المصطفى، فإذا أطلعونا على حكم النبي المصطفى وأطلعونا على صحة الفتية لا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة، ونعلم أن الفتية من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي الحق الأبلغ الذي إذا استعصمنا به خرجنا من ظلمات دامسة إلى نور الله الذي لا أول له ولا آخر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو الكتاب وسنة النبي سيد الأحباب صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أحبابي الكرام الأخيار، الله الله لو طبقنا درس الليلة وعظمنا شأن العلم وعظمنا العلماء وحولنا العلم الذي نعلمه من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلى عمل، فقد كان أصحاب رسول الله يقرؤون العشر آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيعلمون ما فيهن من العلم، ثم يطبقون العلم ويحولونه إلى عمل فسادوا، وكانوا فعلا نبراس هذه الأمة، وفتح الله تعالى بهم البلاد، وفتح الله تعالى بهم قلوب العباد، فتح بهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم. أحباب الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة مواقف إيمانية، إن كنا وفقنا فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل منا اللسان أو البيان فمنا ومن الشيطان، ونعوذ بالله تعالى أن نذكركم بما ذكرناكم به الليلة وننساه. ولكن كما تعودنا نختم هذا اللقاء بدعاء فضيلة الشيخ محمد عيد، وما تنساش فضيلة الشيخ محمد تدعو لمصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فصل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا وانصر ضعفنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا ورزقا واسعا. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، انظر إلينا نظرة ترضيك عنا، اجعلنا هداة نهدي لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم لا تعذب لسانا كان يبلغ عنك حتى لا يقال عذب من كان يدعو إليك، حتى لا يقال عذب من كان يدعو إليك. اللهم بيض وجوهنا اسودت وجوه العصاة، بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة، بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا مما يرضيك آمالنا في رمضان، بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا يرضيك آمالنا في رمضان، وارفع عن مصرنا النكبات، وارفع عن مصرنا الهم والغنى والبلاء كل بلاء، ارفع عن مصرنا كل شقاء. اللهم يسر معيشتنا وهون علينا كل عسير، أدر عجلة الإنتاج في بلادنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار